قل إن صلاة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون في كل مكان، هناك صيحات تظهر بين الحين والحين تقول هذا حلال وهذا حرام. هذه الصيحات مقبولة إن كانت معتمدة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان على الحل أو الحرمة دليل فملء العين وملء الرأس، وإلا فلا، مهما كان المتلفظ والقائل بذلك، مهما كان، لأن الحل والحرمة متعلق بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل من الأصول التي ينبغي أن نؤصلها ونقاعدها بالدليل الشرعي الذي لا يختلف عليه عاقل، بل لا يختلف عليه مسلم أصلا. أخرج أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويمتنعون عن أشياء تقذرا، أي يستقذرونها فلا يأكلونها. فأنزل الله تعالى كتابه وبعث نبيه، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فالحلال ما أحله الله، الله تعالى هو صاحب الحل والحرمة، ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السمن والجبن والفراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. وما سكت عنه فلا يوصف بحل ولا حرمة، وما سكت الله تعالى عنه في الكتاب ونبيه عليه الصلاة والسلام في سنته فلا يوصف بأنه حلال أو أنه حرام. لماذا؟ لأن الحل والحرمة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ليست لأحد الناس مهما بلغ شأنه ومهما بلغ علمه ومهما بلغ علمه. فبين الحين والحين وبين الفينة والفينة تظهر هناك فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، لا لها أقدام ولا لها أرجل ولا لها أصول في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل تدعو إلى المفسدة وتدعو إلى الظلم والجور، وليس دين الله عز وجل يدعو إلى شيء من ذلك. فهذا هو الأصل الأول، أن التحليل والتحريم بيد الله عز وجل وبيد رسوله عليه الصلاة والسلام وتلا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فأجاب بهذا تلا قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ، أي فمن اضطر لأكل هذا غير باغ ولا عاد، أي ولا معتد، فإن ربك غفور رحيم. فهذا هو الأصل الأول، ليس لأحد أن يقول عن شيء حلال ولا عن شيء حرام إلا إذا كان المحل له والمحرم له هو الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام الأصل الثاني، الأحكام الشرعية خمسة لا غير، باتفاق أهل العلم من أهل السنة وغيرهم حتى أهل البدع متفقون على أن الأحكام الشرعية التكليفية خمسة أحكام: الإيجاب ويقابله التحريم، هذا واجب ذاك محرم، الثالث الندب ويقابله الكراهة، الندب أو الاستحباب ويقابله الكراهة، الكراهة التنزيهية عند جماهير أهل العلم، والكراهة نوعان عند الأحناف: كراهة تحريمية أقرب إلى الحرام، كراهة تنزيهية أقرب إلى الجواز وبينهما الإباحة. الأمر المباح هو الذي لم يأتي الشرع بمنعه أو الأمر به، لم يأتي به أمر بالتكليف ولا نهي بالمنع والترك، فهذا الذي لا يوصف بحل ولا حرمة، فإن شئت أن تفعله فافعله، وإن شئت أن تدعه فدعه فهذه الأحكام الشرعية. أنا أقول هذا وأوصل هذا للدخول بعد ذلك في المراد والمقصود. الأصل الثالث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف، أصلا عندنا أو دليلا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو إجماع أهل العلم. فالعقائد كلها في جميع الشرائع والديانات السابقة واحدة، لأن الله تبارك وتعالى لا يزال متصفا بصفات وله أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، فلا تبديل ولا تغيير ومسائل الاعتقاد كلها مما يتعلق بالغيب أو غير الغيب لا تبديل ولا تحريف لها مع أي نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلى أمة من الأمم. وكذلك أصول العبادات من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وغير ذلك، كل ذلك كان مضروبا على الأمم السابقة، ولكن باختلاف الهيئات وباختلاف الأركان وغير ذلك. فلنا صلاتنا، ولليهود صلاتهم، وللنصارى صلاتهم وغير ذلك، وكذلك الصيام وكذلك الحج، فكان هناك حج في الجاهلية قبل الإسلام، وصيام في الجاهلية قبل الإسلام، ونذر في الجاهلية قبل الإسلام، وكذلك أصول الأخلاق والآداب العامة من حسن الصلة والبر والإحسان وقول المعروف وغير ذلك من أصول الأخلاق التي كان يتخلق بها كثير من أهل الجاهلية، لم ينكرها الإسلام بل أقرها وصارت دينا. لماذا؟ لأنها توافق عندنا شرع. فشرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يناقض ويخالف أصلا من أصول الإسلام. الأصل الرابع، لقد أنزل الله تبارك وتعالى الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، أو لتحقيق الاثنين معا، تحقيق المصلحة ودفع المفسدة في آن واحد، فشرع الله تبارك وتعالى كله مصلحة، وكله رحمة وكله حكمة وكله عدل، وحيثما كانت المصلحة والرحمة والحكمة والعدل فسمى شرع الله عز وجل، فسمى شرع الله عز وجل. وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور أي الظلم، وكل مسألة خرجت عن المصلحة إلى المفسدة، وكل مسألة خرجت عن الحكمة إلى العبث، وكل مسألة خرجت عن الرحمة إلى العذاب فليست من دين الله عز وجل، ليست من دين الله عز وجل. وهذا هو الأصل الرابع. الأصل الخامس أن الشريعة جاءت بحفظ المقاصد الخمسة، الشريعة جاءت بحفظ المقاصد الخمسة. المقصد الأول حفظ الدين، المقصد الأول حفظ الدين، وعلى ولي أمر المسلمين والخليفة المعني بهذا أن يقوم بالدرجة الأولى بصيانة الدين والحفاظ عليه من ردة المرتدين وعبث العابثين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه، أي دين الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، فاقتلوه. هذا هو المقصد الأول. المقصد الثاني حفظ المال، حفظ المال من السرقة والغش والتزوير والاغتصاب والنهب والرشوة وغير ذلك. حفظ المال، يذهب كل مال إلى صاحبه وكل حق إلى صاحبه. فالشريعة إنما جاءت للحفاظ على الأموال وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم الاعتداء على الأموال، فإن تم ذلك فالعقوبة والجزاء من السماء بالقطع أو التعزير والتأديب. وكذلك حفظ النفس من القتل، حفظ النفس من القتل. ولذلك جاء الإسلام بأن من قتل يقتل، وجاء في الإسلام أن كل نفس معصومة إلا في ظروف وأحوال وأوصاف محددة تستحق شرعا القصاص والقتل فعليها ذلك. وجاء الإسلام كذلك بالحفاظ على العقل من السكر والخمر وشرب الحشيش والدخان وكل ما يذهب العقل، كل ما يذهب العقل ينهى عنه الإسلام. وهذا هو المقصد الرابع من مقاصد الشريعة. المقصد الخامس حفظ النسل والعرض، حفظ النسل والعرض. لا يتكلم أحد في عرض أحد إلا ببينة أوضح من الشمس في رابعة النهار، وعليه ومعه النصاب الكامل الذي أذن له الشارع حينئذ أن يتكلم إذا بلغ النصاب. فإذا رأى أربعة من الناس رجلا يزني بامرأة ورأوا الزنا عيانا فلهم أن يتكلموا ولهم أن يستروا، والستر أولى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لنعيم بن هزال مولى ماعز الأسلمي بعد أن أقام عليه الحد، قال النبي لمولاه: ويحك يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لأن الإسلام إنما يكره انتشار الفاحشة وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويدعو إلى الستر والعفاف والطهر ونقاء المجتمع من مثل هذه الترهات. ولا سبيل إلى حفظ النسل وحفظ العرض إلا بالنكاح، إلا بالنكاح المشروع. وبالنكاح يكون هناك أعظم ساتر ضد الزنا ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر والسفر بغير محرم وغير ذلك مما يؤدي في النهاية إلى تلك الفاحشة المنكرة التي أنكرها الإسلام. ولذلك جاءت الشريعة بأعظم سياج يمكن أن يحافظ على نقاء المجتمع وطهارته، ألا وهو ضرب الحجاب على النساء، ضرب الحجاب على النساء. يا إخواني، أنا أردت أن أخلص من هذه المقدمات الخمسة التي هي محل اتفاق أو ينبغي أن تكون محل اتفاق بين جميع العقلاء فضلا عن العلماء للدخول بعد ذلك فيما يتعلق ببعض المسائل، منها بين الحين والحين كما قلت يخرج علينا أناس يقولون ربا البنوك حلال حلال حلال، ولا بد ثلاثة حلال تكعيب. ليه؟ قالوا أن دي فوائد، دي مش ربا، دي فوائد، استثمار أموال، مرابحة، مضاربة، يلبسون. ليس هذا أوان التفصيل في هذه المسألة، ليس هذا أوان التفصيل. يخرج علينا أناس يقولون الختان لا يجوز. ليه يا مولانا؟ يقول لأنه عادة فرعونية، عادة فرعونية. لا، هو مش عادة فرعونية، ولو سلمنا أنه عادة فرعونية فأنتم تقدسون الفراعنة وتظهرون شعار الفراعنة في كل وقت وحين، وتصونون شعار الفراعنة وتظهرون ما عند الفراعنة من مآثر، فأنتم في قمة السعادة بالفراعنة. فمن جملك خدوها بالمرة، إيه المشكلة؟ فإذا كنتم تحيون شعائر الفراعنة فأحيوا هذه، خاصة وأن الإسلام دعا إليها وحس عليها. وهناك ينقلب السحر على الساحر إذا كان الفراعنة أنفسهم يفعلون ذلك، فلما لا تفعلونه أنتم وقد دعاكم إليه الإسلام في غير ما حديث، وليس هذا أوان التفصيل فيه أيضا. وقد كتبت رسالة وكتب غير رسائل وكتب، منها علماء الغرب وعلماء الشرق وعلماء الإسلام كتبوا في ضرورة وأهمية الختان، ختان الرجال والنساء على السواء. وعلماء رسميون كجاد الحق رحمه الله تعالى كتب رسالة في مجلة الأزهر يثبت فيها أن الختان مشروع وأنه من دين الله عز وجل وعليه الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من مكة إلى المدينة وجد امرأة تسمى أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، كانت تعمل خافضة، لأن الختان في حق النساء يقال عنه خفض بخلاف الرجال يقال عنه ختان، تعمل خافضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أشمي ولا تنهكي، يعني خذي بعض العضو الزائد ولا تستأصليه حتى لا تصاب المرأة ببرود جنسي، ولا تدعيه كاملا حتى لا تصاب المرأة بهياج فيؤدي بها إلى الفاحشة والرذيلة. فالإسلام دين الوسط الذي دعا إلى الاعتدال، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الختان من سنن الفطرة في غير ما حديث. لست أتكلم عن الختان الآن. ويأتي آت فيقول الحجاب عادة وليس عبادة، عادة وليس عبادة. إذن ما هو الفاصل بين كون الفعل عادة وكونه عبادة؟ الفاصل هذه الأصول التي قدمناها، إذا كان الحجاب عليه أدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم فلا بد أنه يكون عبادة. لماذا؟ لأن الشرع تناوله واهتم به. أما إذا لم يكن الشرع تناول هذا الأمر لا بالحل ولا بالحرمة، لا بالإجاب ولا بالاستحباب، فحينئذ يكون الأمر مباح وهو من قبيل العادة وليس العبادة. فهل هذا كذلك؟ هل الحجاب لم يتناوله الشرع حتى يكون عادة؟ أم أن الشرع تناوله فيكون أمرا مشروعا؟ ومعنى مشروع أنه يدور بين الوجوب والاستحباب، لأن الأمر المشروع أي الأمر الذي تناوله الشرع بالأمر والإتيان لابد أن يكون إما واجبا وإما مستحبا، وإذا تناوله الشرع بالمنع والحظر فإما أن يكون محرما أو مكروها. فماذا عن شأن الحجاب في شرع الله عز وجل مع الكتاب ومع السنة ومع أقوال أهل العلم وإجماعهم؟ هل تم تناول الأمر شرعا؟ سنرى إذا تناوله الشرع ولو بدليل واحد قامت الحجة على أن هذا الأمر مشروع، أي أنه أمر شرعي، أي عبادة وليس عادة. ثم يقولون إن الشرع لا علاقة له به، ولكن الإسلام جاء والحجاب معروف في الجاهلية فأقره الإسلام. تعرفوا كلمة فأقره الإسلام؟ كلمة فأقره الإسلام تهدم جميع مبانيكم. لماذا؟ لأن إقرار الإسلام له هو نسبته إلى الإسلام وأنه أمر مشروع، وإلا لو كان أمرا منكرا لأنكره الإسلام ورده الإسلام، فلا يكون له أدنى صلة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. فكل شيء يقولون حلال، إذن ما الحرام؟ الحرام الختان، الحرام الحجاب، هي ناقصة، مش كفاية الفساد اللي الأمة فيه، مش كفاية العري والتهتك اللي الأمة فيه، مش كفاية الفساد الذي ضرب في البر والبحر والجو، أليس هذا كافيا في الحفاظ على البقية الباقية من الأمة قدر الإمكان حتى تأتي تلك الأسماء الرنانة فتدعو الأمة إلى الوراء بدل من أن تأخذ بأيديها ونواصيها إلى الله عز وجل؟ اتقوا الله تعالى يا معاشر الناس، فإن الحجاب أمر مشروع أقره الشرع، بل وحث عليه وحض عليه وأمر به، وسنرى ذلك في الأدلة التي نسوقها من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك أمر أزواجك وبناتك. هيقولوا ده الحجاب خاص بأزواج النبي، ملناش علاقة، وبناته أهل بيته هو حر. طيب ما الآية بتقول ونساء المؤمنين؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذا كانت المرأة من نساء المؤمنين فتدخل في هذا، وإذا كانت غير ذلك فلا أن تخرج ولا حاجة لنا فيها. قال يدنين عليهن من جلابي بهن، يدنين أي يرخين عليهن من فوق الرأس على الوجه والنحر والصدر اللي هو الجيب والكتفين وأعلى الظهر، هذا معنى الإدناء. يدنين عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى أن يعرف، أولى أن تعرف المرأة بأنها حرة وأنها من نساء المؤمنين، فلا يتعرض لها صاحب هوى ولا صاحب قلب مريض بأذى، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما، أي لما مضى في الجاهلية قبل ذلك، وكان الله غفورا رحيما إذ لم يكن ثم تشريع بهذا، فكان الله تعالى غفورا لهؤلاء النساء قبل ضرب الحجاب وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال السيوطي: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، لا في حق أزواج النبي ولا بناته فحسب، ولكن في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. فهذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآية قالت: خرج نساء الأنصار، ولم تقل خرجنا معاشر أزواج النبي وبنات النبي، وإنما قالت لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار، أي من عموم نساء المؤمنين، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، شيء أسود، كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها، جمع كساء، تلبس المرأة كساء أسود فوق زيها الطبيعي والذي تعيش به في بيتها. فالمرأة تلبس فوق ملابسها العادية عباءة أو ملاية تنزلها من فوق رأسها إلى أخمص قدميها وبعد قدميها بشبر أو بذراع كما سنرى بعد ذلك. فهذا هو الحجاب المشروع، هذا هو الحجاب المشروع. ولذلك الحجاب ربما يختلف من مكان إلى مكان، ومن دولة إلى دولة، ومن عرف إلى عرف. فأي الأحجبة أو أي اللباس أقرب للشرع أو قال به الشرع؟ الشرع لم يبين لنا ولم يلزمنا بزي معين في دولة من الدول أو في بلد من البلدان أو في زمن من الأزمان، وإنما بين للزي أوصافا معينة، بين للزي أوصافا معينة، فإذا تحققت هذه الأوصاف في الزي كان شرعيا في حق الرجل أو المرأة، وإذا لم تتحقق أو تخلف منها شرط لم يكن زيا شرعيا. فأوصاف الحجاب الشرعي في حق المرأة أن يكون صفيقا لا يشف ما تحته، يعني يكون سميك لا يشف بدن المرأة ولا زيها الداخلي، لأن هذا لا يسمى حجابا. الشرط الثاني أن يستر جميع بدن المرأة، أن يستر هذا الزي جميع بدن المرأة، ومنهم من قال إلا الوجه والكفين، على خلاف بين العلماء. والذي يترجح لدي الذي يترجح لدي هو وجوب ستر الوجه والكفين، لما سنسمع من أدلة إن شاء الله تعالى. وإن كان بعض أهل العلم قال بجواز كشف الوجه والكفين فالخلاف فيه معتبر، ولكن الذي يترجح لي هو وجوب النقاب الذي هو ستر الوجه والكفين والقدمين. الشرط الثالث أن يكون الحجاب فضفاضا غير ضيق، حتى لا يبرز مفاتن المرأة، حتى لا يبرز مفاتن المرأة. والعجيب أن كثيرا من النساء وأكثرهن من البنات يلبسن البنطال أو الاستريتش، وتضع شرب هو زينة في نفسه أيضا على رأسها، تستر شعرها فقط، وتظن أن هذه تحجيبة، هكذا يسمونها، وأن هذا حجاب، ويشيرون إليها على أن البنت محجبة والمرأة محجبة، وهي من أعظم الناس تبرجا، من أعظم الناس تبرجا، بل مفاتنها كلها بينة وواضحة لكل من أراد أن ينظر وأن يختلس نظرة الشيطان إليها. فأنا لا أدري كيف تحول مفهوم الحجاب من مفهوم السلف إلى مفهوم لا أقول والله أبدا هو مفهوم الخلف، وإنما مفهوم المتخلفين عن شرع الله تعالى وعن دينه وعن دينه. فليس هو هذا هو الحجاب. ومن فعلت ذلك ظنا منها أنها متحجبة، أنا أقول لو مشت في الشوارع عارية تماما كما ولدتها أمهاتها ربما لا تكون فتنة وهي على هذا النحو، ربما تأفف منها الناس لو مشت عارية، فضلا أن تكون هي على أعلى درجات الزينة والعطور والروائح والأكحال وغير ذلك مما يدعو الرجل مهما بلغ إيمانه وتقواه النظر إليها. فلتتقي الله تعالى المرأة والشاب والفتاة أن تكون متخلفة عن ركب الحضارة في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن تكون طيعة للغرب والموضاة وغير ذلك فليست منا ولسنا منها، فليست منا ولسنا منها. فلتذهب ولتختر لها طريق الشيطان، ولتعلم أنها طائعة للشيطان وليس للرحمن، وليس للرحمن. الشرط الرابع ألا يكون زينة في نفسه يستدعي أنظار الرجال. ربما يكون فضفاضا وساترا لجميع البدن ولكنه مزركش ومنقوش ومورد عليه ورود وغير ذلك بألوان فاقعة، بألوان فاقعة تستدعي وتسترعي أنظار الرجال إليها، فهو زينة في نفسه. الشرط الخامس ألا يكون مطيبا ولا مبخرا، ولتخرج المرأة تافلة تافلة. فأيما امرأة استعطرت وخرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان. وأيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فهي كذا وكذا، يعني زانية، كما في الحديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الشرط السادس ألا يكون لباس شهرة، ألا يكون لباس شهرة. فهذه الأزياء أو الجلاليب أو الفساتين هي فساتين سهرات، فساتين أفراح، فساتين راقصات، فساتين كذا وكذا. فهذه الفساتين مشهورة بطائفة معينة من طوائف الفجور والفسوق والمجون والعصيان والتمرد على شرع الله عز وجل وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام. فحينئذ ينبغي أن يكون لباس المرأة وزي المرأة المسلمة مخالفا لأزياء هؤلاء. ولا أقول إن الزينة في الأفراح والأعراس محرمة، وإنما للمرأة أن تفعل ذلك في وسط النساء ولا تخرج بهذه الأزياء في وسط الرجال. الشرط السابع ألا يشبه كذلك لبس المرأة لبس الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فالأمر فيه لعن، ففيه كبيرة عظيمة من الكبائر. فلا ينبغي للمرأة أن تتزيى بزي الرجال. الشرط الثامن ألا يشبه كذلك زي المرأة زي الكافرات، زي الكافرات. فأراد الإسلام من هذه الشروط التي على كل شرط منها أدلة كثيرة، وليس هذا كذلك أوان التفصيل، أوان التفصيل، غير أني فقط أردت أن أثبت أن الحجاب عبادة وليس عادة. لماذا؟ لتعلقي بالكتاب والسنة، لتعلقي بالكتاب والسنة. حتى لو كان أهل الجاهلية يلبسونه مع أنه لم يثبت ذلك عنهم، لقلنا إن شرع أهل الجاهلية أقره الإسلام فصار شرعا، فصار شرعا. وهناك العفيفات الطاهرات، العفيفات الطاهرات، فلا بأس أن يقر ذلك الإسلام، فلا بأس أن يقر ذلك الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية، قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار شققنا مروطهن، أي لما نزلت الآية شققنا مروطهن، أي أتت المرأة بثوب لها أو إزار لها فشقته فاعتجرن بها. اعتجرن، الاعتجار هو لف الرأس وإزداله على البدن، إزداله على الوجه والبدن، وهذا معنى الاعتجار في اللغة. قالت فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهن الغربان، كأنما على رؤوسهن الغربان. انظروا أن الحجاب نزل في أول الليل، الحجاب نزل في أول الليل الأمر به، فما كان من كل رجل سمع الآيات إلا أن ذهب إلى امرأته وعبيده وإمائه فأخبرهم بالآية، فقامت كل امرأة أسرعت إلى تنفيذ أوامر الله. وهذه المرأة المؤمنة حقا ما تسمع، وكذلك الرجل ما يسمع بآية في كتاب الله أو سنة لرسول الله إلا ويبادر إلى الامتثال، إلى الامتثال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما سمعنا واحدة قالت لزوجها لا والله أنا لا أنفذ هذا لأني غير مقتنعة اقنعني، أو أن واحدة ذهبت إلى الرسول قالت يا رسول الله لما وكيف اقنعني أنا غير مقتنعة، غير مقتنعة. من يقنعك إذن إلا القبر؟ من الذي يقنعك؟ إذا كنت تصلي بفاتحة الكتاب فهل أنت مقتنعة بفاتحة الكتاب؟ الجواب نعم. هذه الآيات في كتاب الله أيضا كفاتحة الكتاب، فما الذي دعاك أن تؤمني ببعض الكتاب وتكفري ببعض؟ ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال الله تعالى في الدليل الثاني من الكتاب: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. خطاب للمؤمنين من الرجال بغض البصر، بغض البصر. إذا وقع نظرك فجأة على ما تكره من المرأة، المرأة ماشية في الشارع الرياح قامت كشفت بعض بدنها أو ألزقت ثوبها ببدنها فظهرت مفاتنها، فإذا وقع بصرك فجأة على هذا النحو فاصرف بصرك، فإنما النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك، ليست لك، ليست لك. وهكذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك فورا، الورع والإيمان إنما يحملك على ذلك، اصرف بصرك ولمجرد النظر، لا لأنك أو لا أنك تقول إذا كانت النظرة الأولى لي فأنا أنظر النظرة الأولى وأستمر في النظرة، أبدا. بل ينبغي ويجب عليك أن تصرف بصرك، فإذا فعلت ذلك لله تعالى، لله تعالى، فالله تبارك وتعالى يبدلك حلاوة تجد ثمارها في قلبك، تجد ثمارها في قلبك. وكذلك المرأة هذه التي تمر أمامك متبرجة متهتكة سافرة، يا أخي الكريم اعلم أن هذه المرأة بينك وبينها جدار، فإذا انزوت خلف الجدار ذهب ذلك، ولا يكون ذلك إلا في بضع لحظات أو دقائق. ألا تستطيع أن تجاهد نفسك هذه اللحظات وتلك الدقائق بغض بصرك وكف أذاك عن الناس؟ ألا تستطيع أن تجاهد نفسك وشيطانك وتبتعد عما حرم الله بغض البصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي إذا فعلت فإنما ذلك يزكي نفسك ويطهر قلبك ويصير نقيا تقيا، إن الله خبير بما يصنعون، أي إذا صنعت غير ذلك فالله تعالى مطلع عليه. واعلم أن نظر الله تعالى إليك أسبق من نظرك إلى ما حرم، فإذا كنت تعتقد فيما بينك وبين الله عز وجل أنه مطلع عليك ومجازيك به إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا، فاصرف بصرك، فاصرف بصرك. الوازع الإيماني لابد أن يتربى ويزداد في قلب العبد المؤمن حتى يكون هو الحارس له بعد الله تعالى من الوقوع في حبائل الشيطان. ثم وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنات، للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي عن غير قصد، عن غير قصد. فلا يحل للمرأة أن تبدي شيئا من الزينة، أي من زينتها الطبيعية أو المكتسبة بالأكحال والمساحيق وغير ذلك أبدا، ولا تخرج من بيتها على هذا النحو. فإن خرجت فاستشرفها الشيطان فهي كذا وكذا كما قلنا من قبل. قالت ولا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. شوف قال ولا يبدين، فالفعل منسوب إلى المرأة، إلا ما ظهر ليس الفعل منسوبا إلى المرأة، إلا ما ظهر، ولم يقل إلا ما تظهر المرأة من نفسها أو زينتها، ولكن نسب الفعل إلى المرأة أولا ونفى عنها الفعل ثانية، فقال ولا يبدين زينتهن، الفعل منسوب للمرأة، إلا ما ظهر منها أي عن غير قصد منها، إذن ليس من فعلها، ولا تأسم به إذا كان ذلك ليس داخلا في فعلها. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو ما وضع فوق الرأس وأسدل على الوجه والصدر والنحر والكتفين والرقبة، فغطى الجيوب وغطى ما يوازيه من الظهر، فهذا هو الخمار. وليضربن أي وليسدلن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن أي لا تظهر المرأة زينتها، إلا لمين؟ إلا لبعولتهن. تظهر المرأة زينتها لزوجها إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، اللي هو حماها يعني، لأنه في منزلة أبيها ويحرم عليها تحريما أبديا، أو أبنائهن ابنها أو أبناء بعولتهن ابن زوجها، أو إخوانهن أخوها، أو بني إخوانهن هي تكون عمته، أو بني أخواتهن هي خالته، أو نسائهن من الكافرات، أو نسائهن من الكافرات إذا كانت أمة عندها، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة، أي ممن هو تابع لهم كالخدم والحشم وغير ذلك من كبار السن والزمن والمرضى ومن لا حاجة له في النساء أصلا، أو التابعين غير أولي الإربة أي ليس لهم في النساء رغبة ولا شهوة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الطفل الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال ولا يعرفون ما يتعلق بأحوال النساء. ولا يضربن بأرجلهن أي المرأة لا تضرب برجلها في الأرض لتظهر ما بها من زينة كما يقولون من خلخال وغير ذلك. فكانت المرأة تمشي في الجاهلية، فإذا كانت عند الرجال بمحاذاتهم ضربت برجلها في الأرض، ضربت برجلها في الأرض فأحدثت صوتا، هذه الخلاخيل أحدثت صوتا فانتبه الرجال ونظروا إليها، فنهى الإسلام عن ذلك. ورب قائل يقول وما بالنا بهذه الآية الآن، فليست هناك امرأة الآن تلبس الخلخال. أقول هناك بقاع كثيرة في الأرض لا زلنا نراها على شاشات التلفاز يلبسن الخلاخيل. الأمر الثاني لا يلزم من ذلك الخلخال، بل هناك زينة في المرأة، فإن الكعب العالي إنما يحدث في الأرض أكثر مما يحدثه الخلخال. نعم، وكذلك الطيب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية وجه الدلالة منها الأمر بغض البصر للذكر والأنثى على السواء، وأن ذلك زكاة لنفوسهم وطهارة لقلوبهم من الريب والشك والشهوة. أما قوله ولا يبدين، ولا يبدين، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، يدخل عليك البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب.
فنزلت آية الحجاب، وهذا مما وافق فيه عمر ربه سبحانه وتعالى، منقبة عظيمة جدا لعمر بن الخطاب، وتدل على غيرته الشديدة على نساء النبي عليه الصلاة والسلام على جهة الخصوص، وعلى عموم نساء المسلمين والمؤمنين على جهة العموم، على جهة العموم. قال الحافظ ابن حجر في قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال فيه دليل على تغطية الوجه، فقال فاختمرنا، أي النساء عموما وليس أزواج النبي فحسب، قال فاختمرنا أي غطينا وجوههن، وذلك في تفسير حديث عائشة رحم الله النساء المهاجرين الأول لما نزلت هذه الآية، شققنا مروطهن فاختمرنا بها، فاختمرنا بها. الدليل الثالث من كتاب الله تعالى على وجوب النقاب هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. كانوا في الجاهلية، بل لازلنا نرى ذلك في القرى والنجوع وفي الأحياء الشعبية التي لا ضابط لها مع الشرع والدين، ربما حمل الناس في الأماكن الراقية الإتيكيت ولم يحملهم الدين على ذلك، وإنما حملهم أعرافهم على أن يستأذنوا، والواحد منهم يطرق الباب ويقف في اتجاه الباب هكذا، فإذا فتح الباب امرأة كان وجهه في وجهها، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب الاستئذان، أن يطرق الباب ثلاثا ثم يلتفت فيجعل ظهره إلى الباب حتى إذا كانت حرمة أو امرأة لا يراها ولا يطلع عليها ولا يقع بصره عليها، فهذا هو الأدب، وأن يبتعد بعيدا عن الباب، وأن ينزوي خلف الجدار وينادي أفلان موجود، فإن قيل له لا السلام عليكم وينصرف، لكن ما دون ذلك من استرسال من الكلام فليس من دين الله عز، ولا حتى على التليفون، ولا حتى على التليفون، لأن التليفون يقوم مقام البيت، بل هو ضيف ثقيل جدا يدخل البيت بغير إذن، بغير إذن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، رايحين ضيافة، إلى طعام غير ناظرين إناه، كلتم انصرفوا، انصرفوا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم شرط فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، انصرفوا، قاعدين ليه؟ فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، أكلتم قاعدين ليه؟ ضياع الوقت، الوقت يا إخواني أغلى ما يمكن أن يملكه المسلم، بالذات أهل العلم وطلبة العلم، أهل العلم وطلبة العلم، فرغت من مصلحتك انصرف، فالواجبات أكثر من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات، وكم يفرط المرء في واجبات عينية وفروض عينية لضيق الوقت، لضيق الوقت. إن الرجل يأتي ليتسامر فقط، ليتسامر فقط، ولا يمكن أن يفعل ذلك في وقت عمله هو، ولكن إذا فرغ من عمله الحيطة الميلة بتاعته عنده بقى الشيخ أو فلان أو فلان من أهل العلم، يروح يقعد عندهم بزعم أنه عايز يسأل سؤال، يقضى في خمس دقايق، يقعد خمس ساعات، خمس ساعات. ليه؟ ليه هذا الإسراف؟ هذا الإسراف لما تؤسم أخاك توقعه في الاسم يبقى قاعد متضايق جدا منك، لماذا تفعل ذلك؟ إذا كان السؤال يقضى بالتليفون فلا زيارة، إذا كان يقضى من على الباب فلا دخول، إذا كان يقضى بالدخول فإنما يكفيك أن يكون الوقت على قدر السؤال وانصرف، يرحمك الله، حتى تمكن أخاك من أن يستغل وقته لصالحك ولصالح عامة المسلمين. نعم. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا، وهذا شاهد، وإذا سألتموهن حاجة، إذا أراد الرجل أن يسأل المرأة الأجنبية حاجة ف فليكن السؤال من وراء حجاب، من وراء حجاب. والحجاب إما أن يكون بالبيت وإما أن يكون باللباس والزي، أقصد باللباس الزي، وهذا في لغة العرب وفي لغة الشرع كذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن على السواء. كلاكما في حاجة إلى طهارة قلبه بعدم المخالطة والاختلاط واللقاء والنظرة وغير ذلك بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة. وإني بهذه المناسبة أدعو كل امرأة أرادت أن تنتفع من هذا الجهاز التلفاز مع ظهور تلك القنوات الشرعية، أدعوها أن تغض بصرها ولا تنظر إلى شيخ ولا داعية، وإنما يكفيها السماع، وإنما يكفيها السماع. فإن نظرت نظر شهوة فهي آثمة، فهي آثمة، والحجة عليها لا لها. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم تمشي الآيات بعد ذلك حتى تقول لا جناح عليهن. إذن الآية تذكر رفع الحرج والإثم والجناح عن المرأة في أشخاص معدودة ذكرناها قبل ذلك، ومفهوم المخالفة يقول عليها الجناح والإثم فيما دون هؤلاء. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله، واتقين الله، أي فيما دون ذلك ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل، فهؤلاء محارمها، يجوز لها أن تبدي أمامهم الزينة، تظهر شعرها، تظهر وجهها، تظهر رقبتها، شيء من نحرها، شيء من ذراعها، شيء من ساقها. وإن كان بعض أهل العلم قال لا يجوز للمرأة أن تظهر شعرها ولا أمام محارمها، وهذا بلا شك أدعى للصيانة وأقرب إلى العفاف والطهر. لكن يبقى أن مذهب الجمهور جواز أن تكشف المرأة شعرها أمام محارمها. قال الله تعالى واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. وهذه هي آية الحجاب، أول آية نزلت في وجوب حجب النساء عن الرجال. وفيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا. فإذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام هن المعنيات بآية الحجاب ابتداء، فغيرهن من باب أولى، فغيرهن من باب أولى. لماذا؟ إذا كانت علة فرض الحجاب هي الصيانة والطهر والعفاف والإخلاص والستر وعدم الاختلاط وغير ذلك من دواعي نظافة المجتمع وطهارته، وهذا في حق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن من هن في الستر والطهر والعفاف، يكفي أنهن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بغيرهن من النساء، فما بالكم بغيرهن من النساء. هن أولى، هن أولى. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قال وأنزل هذه الآيات كان المعني جميع النساء، لا نساء النبي ولا بنات النبي فحسب. والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني عمر رضي الله عنه لما بيقول النبي عليه السلام يا رسول الله يدخل عليك أي في بيتك البر والفاجر، فلو أمرت نسائك بالاحتجاب عن الرجال لكان أولى، لكان أولى. فنزلت هذه الآية. إذن هذه الآية نزلت بخصوص سؤال عمر عن حجب نساء النبي عن الرجال، فلا يزعمن أحد أن الآية متعلقة ببيوت النبي، ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن العلة تقتضي ثبوتها وتوفرها في غير نساء النبي من باب أولى، والأحكام تدور ما عللها وجودا وعدما. فالعبرة بعموم اللفظ الذي نزل من السماء، لا بخصوص السبب والحادثة التي لأجلها نزلت الآيات، نزلت الآيات. وإذا كانت الآيات نفت الجناح عن المرأة أن تبدي زينتها لمحارمها، فمفهوم المخالفة يقول عليها الجناح هو الإثم والحرج، أيما جناح وإثم وحرج في غير محارمها، في غير محارمها، أي على الرجال، أي على الرجال. الآية الرابعة من كتاب الله تعالى في إثبات وجوب الحجاب قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إذا كنتم أهل تقوى وهن كذلك، وهن كذلك، فلا تخضعن بالقول. انظر إلى التدابير الاحترازية من الوقوع في المأثم. انتوا عارفين الفرق بين القانون الإلهي والقانون الوضعي؟ أن القانون الوضعي يأتي بالعقوبات الزجرية ولا يعاقب على الفعل إلا بعد وقوعه، مقدماته لا يلتفت إليها القوانين، لا تلتفت إليها القوانين الوضعية. الشرع إنما يضع التدابير الوقائية التي يمكن أن تؤدي إلى الجريمة. فإذا نهاك عن غض البصر وعدم الخضوع بالقول ووجوب الاستئذان وفرض الحجاب وغير ذلك من التدابير الوقائية التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الوقوع في الزنا والفاحشة، فلا حرج على الشرع إذن إذا زنيت بعد هذه التدابير أن يقام عليك حد الرجم إذا كنت محصنا، وتجلد إذا كنت غير محصن. قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، فتكونن مطمعا لأصحاب الشهوات. فاحذرن يا نساء النبي أن تخضعن بالقول حتى لا يطمع فيكن أصحاب الشهوات، وقلن قولا معروفا. إذا تكلمت الواحدة منكن تقول قولا معروفا، تخشن صوتها. وكانت المرأة من نساء المؤمنين في السابق إذا تكلمت وضعت السبابة في فمها هكذا وترد على الباب، وترد على الباب، لا تتنعم وترقق لفظها وغير ذلك مما يدعو إلى إثارة شهوة أصحاب الشهوات. وقرن في بيوتكن، التدبير الثاني في الآية، وقرن من القرار والمكس الذي هو عزيمة، قرار المرأة في بيتها عزيمة، والرخصة أن تخرج من بيتها، الاستثناء أن تخرج من بيتها، الأصل البقاء في البيت. وما ذكر البيت في القرآن إلا بجوار المرأة. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، يعني الأولى للمرأة أن تطلب العلم في البيت، في البيت ولا تخرج. الأولى للمرأة أن تصلي في بيتها، يعني لو كان بيتها بجوار المسجد النبوي أو المسجد الحرام فصلاة المرأة في بيتها في قعر بيتها خير من صلاتها في مكان فسيح في بيتها، وصلاتها في مكان فسيح في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي هذا، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا، مع أن الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة، والصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف، ولكن صلاة المرأة في بيتها خير لها من هذا كله، خير لها من هذا كله. لماذا؟ لداعي الستر والطهر والعفاف وانزواء المرأة بعيدا عن مجتمع الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النساء بعد الصلاة يمشين في وسط الطريق قال: ليس لكن وسط الطريق وإنما لكن حافتاه. فصارت المرأة تلزق في الجدار حتى تعلق ثوبها بالجدار من كثرة ما تحتك به، من كثرة ما تحتك سمعا وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، رجالا ونساء، رجالا ونساء. قال: وقرن في بيوتكن. حتى في حالة الطلاق الرجعي لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها. قال الله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا أنت تطلعها من البيت ولا هي تطلع من البيت، ولا يجوز لك ولا لها مع وجود الطلاق، إلا أن يكون طلاقا بين بينونة كبرى، الطلقة الثالثة. قال: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: والمرأة راعية في بيت زوجها، المملكة بتاعتها، المملكة بتاعتها، والمملكة بتاعت الرجل الشارع والعمل والكد. هذا مجال الرجل ومجال المرأة، أما أن تخرج المرأة من خدرها فتزاحم الرجل في مجال عمله فهذا انتكاس للفطرة وقلب للحقائق. نعم، المرأة شريكة الرجل في أشياء كثيرة، في العبادات والطاعات وغير ذلك، لكن الله تعالى خص المرأة بأشياء وخص الرجل بأشياء، فيبقى الرجل رجل والمرأة مرأة. نعم. قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة تقر في البيت ولا تخرج، وإرداف ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بعد وقرن في بيوتكن يدل على أن نوعا من التبرج هو الخروج من البيت، هو الخروج من البيت لا لحاجة وإنما لمجرد الخروج. المرأة الخراجة الولاجة لا يمكن أن تربي أمة، المرأة التي لا تقر في البيت لا يمكن أن تربي أمة، وإنما التي تربي أمة هي التي التصقت بخدرها تربي أولادها وتقوم على شأن بيتها وشأن زوجها فتؤدي لكل ذي حق حقه. فهذه المرأة التي أراد الله عز وجل وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن يقول يا إخواني إن هذه الآية متعلقة بنساء النبي فحسب، لأن الآية تقول يا نساء النبي لستن كأحد من نساء إلى آخر الآيات، فيقول هذه الآية متعلقة بنساء النبي لا بسائر النساء، فقد أبعد النجعة وأخطأ خطأ فاحشا. لماذا؟ لأن الخطاب وإن كان متعلقا بظاهره بنساء النبي إلا أن نساء غير النبي، نساء المسلمين والمؤمنين، أولى بالخطاب، وهذا ما يسمى عند العلماء بالقياس الأولى أو بالقياس الأولوي. إذا كانت العلة المحافظة والستر والطهر والعفاف في نساء النبي وهن من هن في ذلك، فغيرهن من باب أولى، فغيرهن من باب أولى. فتضمنت الآيتان بمجموع ما تحمله من آداب وحكم للحجاب: ترقيق الكلام، القرار في البيت، القرار في البيت، النهي عن التبرج. فإذا كان الخطاب لأزواج النبي الطاهرات العفيفات فدخول سائر النساء من باب أولى لداعي طهارة القلوب. هذا وإن كان الخطاب خاصا بنساء النبي، إلا أنه يراد به العموم، كما في قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك. فإذا كان الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام: لو وقعت في الشرك يا محمد، وحاشاه من ذلك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله تعالى لم يتخذ نسبا من خلقه، لم يتخذ نسيبا من خلقه، ولا يحابي أحدا ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. فالدين دين لا محابة فيه. قال: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. هل يقول قائل إن هذه الآية في حق النبي، وأما أنا فمن حقي أن أشرك بالله تعالى؟ لا قائل بذلك، لا قائل بذلك. كما أن هذه الآية قالت لنساء النبي: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فهل هذا كذلك خاص بنساء النبي؟ الجواب لا، ولا قائل بذلك. فإذا كان الخطاب خاصا بالنساء، إلا أنه يراد به العموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك قياس الأولى يدل عليه قول الله تعالى في حق الأبناء: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف. هل يمكن للولد أن يأتي فيضرب أباه أو يسبه أو يشتمه فيقول: أنا لم أقل لهما أف؟ وهذا الذي نهانا الله عنه. هذا قياس الأولى. إذا كان الإسلام نفى أو نهى عن التأفيف، فالنهي عن الضرب من باب أولى، فالنهي عن الضرب من باب أولى. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: المرأة عورة، المرأة عورة، يدل على أن جميع المرأة عورة، لأنه لم يقل إلا الوجه والكفين، فالمرأة كلها عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. انظر إلى كلمة قعر، قعر يعني في أسطر مكان في البيت، لا في البيت كله، وإنما في أسطر مكان في البيت. طبعا أنا كلامي ده أنا متأكد إن هو كالحجارة الصماء على قلوب الزنادقة والملحدة، واللي تلاقيه دلوقتي عمال يطلع لسانه واللي كده، لا أنا مش عاجبه، مش عاجبه دين ربنا تبارك وتعالى. الآية الخامسة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. انظر الآية: والقواعد من النساء. هي القواعد جمع قاعدة، وهي المرأة التي يعني طال بها السن وكبرت في السن وصارت امرأة عجوز، فلا هي تشتهي الرجال ولا يشتهيها الرجال، ولا يشتهي الرجال. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، خلاص لا رغبة لها في النكاح، فليس عليهن جناح، رفع الحرج والإثم والجناح، أن يضعن ثيابهن. يعني لا حرج عليها أن تتخفف، تحط العباية، تحط الملاية، وتبقى بثيابها العادية، وتبقى بثيابها العادية. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني تتخفف من العباء والملاية والنقاب، غير شرطه غير متبرجات بزينة. تلاقي المرأة عندها 70 و80 سنة وعمالة تحط مكياج ومساحيق، ايه ده ايه ده، غير متبرجات بزينة. فليست هناك حجة للمرأة الكبيرة في السن انها تقول انا كبيرة، وتبص تلاقي حاطة مساحيق قد كده على وشها او على بدنها او على اظفارها. كل هذا لا يجوز ويحرم في الاسلام حتى وكانت المرأة من القواعد. الشرط غير متبرجات بزينة، والافضل وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. قال رجل لحفصة بنت سيرين وهي من سادات التابعيات: لا حرج عليك يا حفصة أن تضع ثيابك، فأنت امرأة عجوز، والله تعالى رفع الجناح والإثم عنك. قالت: أتم لنا الآية: وأن يستعففن خير لهن. وأن يستعففن. يعني لأن تطلب المرأة العفاف بلزوم الحجاب والخمار والنقاب خير لها، خير لها، والله سميع عليم. ففي هذه الآية دليل واضح على فرضية الحجاب، لأنها رفعت الإثم والحرج عن القواعد من النساء إذا تركنا الحجاب غير متبرجات بزينة. فلو كان ذلك لغير القواعد، لغير القواعد، لصار الحجاب فرضا لازما، لأنه رفع الحرج عن القواعد. إذن الحرج ليس مرفوعا عن غيرهن من الجميلات والفتيات والشابات. والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، يعني إذا كان الإسلام قد رخص للمرأة الكبيرة في السن بوضع ثيابها، أي بوضع النقاب والملاءة والعباءة، فلا بد أن الأصل هو وجود الحجاب، وجود الحجاب. فهذه أدلة خمسة من كتاب الله عز وجل، أدلة خمسة من كتاب الله عز وجل على وجوب النقاب، على وجوب النقاب. وهذا طبعا على ما يترجح لدي ولدى كثير من أهل العلم أن النقاب واجب، وهو الذي يعني بستر الوجه والكفين والقدمين. قال أو أقول الأدلة من السنة على فرضية النقاب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة. النقاب يا إخواني أن يضرب، وليضربن بخمرهن، أن يضرب النقاب من فوق الرأس ويشد ثم يسدل على الوجه. أما قوله لا تنتقب المرأة المحرمة بأن تطرح ثوبا على رأسها ولا تعصبه ولا تربطه وينزل على وجهها كلما مر عليها الركبان من الرجال، فإذا انصرف الرجال فلا أن تكشف وجهها حينئذ، لأن الإسلام إنما رخص للمحرمة، بل ألزم المحرمة ألا تلبس النقاب. وهذا يدل بمفهوم المخالفة الذي هو حجة عند من ينكر النقاب، عند من ينكر النقاب، أن مفهوم المخالفة حجة عنده أن غير المحرمة يلزمه النقاب ويلزمها الجوانتي القفازان ويلزمها الجورب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهو حديث واحد. أمال جبت منين بقى إنها برضو لازم تستر قدمها؟ حديث ابن مسعود: المرأة عورة، ولم يستثني منها الظفر، حتى قال أحمد بن حنبل وربنا يجعل كلامه خفيف على قلوب، قال: ولا أحب أن تظهر المرأة ظفرها لأنه عورة، لأنه عورة. طيب، وحديث ابن عمر كذلك: من جر ثوبه خيلاء، بيتكلم عن الرجال، من جر ثوبه الإسبال، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة وهي إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء يا رسول الله بذيولهن؟ ما انت شايف يا رسول الله المرأة بتجر ديلها وراها، لا يكون ده من الإسبال المحرم كذلك. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست داخلة في النهي، إنما لها أحكام خاصة. الكلام ده من جر ثوب خيلاء للرجال، للرجال. تصوروا الصورة الآن معكوسة، الصورة الآن معكوسة، الرجل، الرجل بيجر إزاره، بيجر إزاره، شغال في البلدية بينظف مع بتوع البلدية، والمرأة مشلحة لحد نصف الساق، لحد الركبة، فوق الركبة، فوق فوق الركبة، إيه ده؟ وكمان إيه؟ المرأة لو جرت زيلها كما في النصوص، لو جرت زيلها المجتمع يقولها دي معقدة نفسية، دي تعبانة، لا لا لا، دي وحشة بس بالداري وحشتها، وحشة. طيب، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال يرخين شبرا، يرخين شبرا، يعني بعد الكعبين وهما العظمتان الناتئتان فوق مشط القدم. قال يرخين شبرا. قالت إذن ينكشفنا يا رسول الله، شبر واحد مش كفاية، شوف الطهر والعفاف، شوف الطهر والعفاف. قالت إذن ينكشفنا يا رسول الله. قال ترخين ذراعا لا تزيدنا عليه. الذراع هو من هنا من مفصل اليد إلى المرفق، العظمة دي هي أكتر من شبر شوية. قال ترخين ذراعا لا تزيدنا عليه. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث وجوب الحجاب على النساء، وجوب الحجاب على النساء بستر جميع البدن. وحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، أو حد فيكم يدخل على النساء هكذا بغير استئذان ولا حتى من المحارم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، الحمو ده قريب الزوج يعني، أخوه، عمه، ابن عمه، ابن خاله، قريبه. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو، وهم كانوا بيضربوا الباب برجلهم في الجاهلية وادخلهم بغير إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، أي معظم الموت يأتي من قبله، يدخل بغير إذن ويدخل بغير استئذان، فيكون ما يكون منه مع المرأة مما يؤدي بعد ذلك إلى العداوة والبغضاء، ومما يؤدي كذلك إلى المقاتلة بين الزوج وبين أحمائه. وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس، وأبي القعيس هذا امرأته أرضعت عائشة، امرأته أرضعت عائشة، يعني هو أبو القعيس أبوها من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأفلح أخو أبي القعيس استأذن على عائشة فلم تأذن له، فلم تأذن له، بل أبو القعيس نفسه أراد أن يدخل فلم تأذن له، فقال إنما أنا أبوك. وأفلح قال إنما أنا عمك فلما تمنعين. قالت لم يرضعني أبو القعيس وإنما أرضعتني امرأته، هي فاهمة هذا. فلما سألت رسول الله أذن له أن يدخل، أن يدخل عليها لأنها عم، لأنه عمها من الرضاع. وقال أفلح أتحتجبين مني وأنا عمك، يعني كان النقاب معروفة. نعم. حديث أم سلمة إذا كان لإحداكن مكاتب، يعني عبد ولكنه أراد أن يشتري نفسه بدفع مبلغ إلى سيده من المال، فإذا كان يملك المبلغ المتفق عليه فيصير حرا من لحظة امتلاكه للمال كله، لا ينقص من المال دينار ولا شيء، فإذا كان ذلك صار حرا. قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، فلتحتجب منه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، انظر إلى قولها محرمات، فإذا حاذوا بنا، إذا حاذوا بنا يعني إذا مر الرجال وحاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، سدلت إحدانا، يعني هم كانوا أزواج النبي اللي ماشيين بس ولا كان جميع نساء المؤمنين، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، فإذا جاوزونا كشفناه. فهذا تعارض بين واجبين، الواجب الأول عموم الحجاب، والواجب الثاني وجوب الكشف في الإحرام، فإنما يجمع بينهما إذا دعت الضرورة بمرور الرجال على عموم النساء أن تستر المرأة وجهها هكذا حتى يمر الرجال. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وهي أخت عائشة قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. هذا الحديث يا إخواني يرد به على حديث أسماء نفسها التي قالت: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في ثياب شفافة فقال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل لها أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا حديث ضعيف لا يثبت، لا يثبت، وإن حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، ولكن هذا الحديث عن أسماء نفسها حديث ثابت بلا نزاع، بلا نزاع، ويرد به على حديث أسماء الذي هو محل نزاع وأي نزاع. وعن عائشة قالت رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ: يعني غطينا وجوههن، يتكلم عن جميع النساء لا عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قصة الإفك التي يثبتها الشيعة عليهم من الله تعالى اللعنة إلى يوم الدين، أنهم يسبون عائشة المطهرة من فوق سبع سماوات، وأن الله تعالى أنزل براءتها في 12 آية في كتاب الله تعالى في سورة النور. في قصة الإفك هذه قالت عائشة: وكان صفوان أي ابن المعطل يراني قبل الحجاب، أي قبل فرض الحجاب. قالت: فاستيقظت باسترجاعه، استيقظت من نومي في الهودج باسترجاعه، أي وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقع نظره عليها فجأة، وكان يعرفها قبل فرض الحجاب. قالت: حين عرفني، قالت: فخمرت وجهي عنه بجلبابي، خمرت وجهي عنه بجلبابي هكذا. وقالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة. انظر إلى هذا النص، كنا نساء المؤمنات، ولم يقل نساء النبي، ولم تقل نساء النبي ولا بنات النبي، كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات، أي مسدلات على وجوههن وجيوبهن بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفن أو لا يعرفهن أحد من الغلس، أي لا يكاد الرجل يعرف امرأته بعينها من الغلس. وحديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد، إلى مصلى العيد. قلنا: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، لا يكون لها جلباب، فيقول عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها، أي لتعيرها أختها جلباب تلبسه. والجلباب في اللغة وفي الشرع هو الثوب الذي ينزل من فوق الرأس على الوجه والجيب والصدر والنحر وغير ذلك. وكذلك أحاديث إباحة الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، أن ينظر إلى المخطوبة، فيها إشارة إلى أن النساء عموما كنا يفعلن ذلك، أي يغطين الوجه واليدين. ولذلك محمد ابن مسلمة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله الأنصاري ورد عن هؤلاء جميعا أنهم قالوا: فاختبأنا لها، أي للمرأة المخطوبة، فاختبأنا لها حتى رأينا منها ما يدعون إلى نكاحها، ما يدعون إلى نكاحها. فلو كانت المرأة حاسرة سافرة الوجه تمشي ويراها الرجل، فما قيمة أن يختبئ لها؟ ما هو شايفها راحة جاية، ما هو شايفها راحة جاية. فكشف الوجه أعظم فتنة، أعظم فتنة من الضرب بالأرجل المنهي عنه، والخضوع بالقول المنهي عنه، والخروج من البيت المنهي عنه، وستر القدمين المنهي عنه، والذراعين والعنق وشعر الرأس. وهذا هو القياس الجلي، هذا هو القياس الجلي. وقول ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، يعني المرأة إذا جلست مع امرأة لا تصفها وصفا دقيقا لزوجها، كأنما ينظر إليها. فإذا كان سبيل معرفة الرجل بالمرأة إما أن يراها ولا سبيل له إلى ذلك لأنها متحجبة متسترة، وإما بالوصف أي أن تصف المرأة لزوجها فكأنه ينظر إليها، ففي ذلك نهي. ثم لنعلم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام متى كان السفور، إذا كانت أعصار وبلاد المسلمين حتى ونحن صغار كانت المرأة في الفلاحين والنجوع والقرى كانت تحتجب من الرجال الحجب العام، الحجب العام لا في زيها بل في بيتها. فكنت أنا وأنا طفل صغير شاب في الابتدائية أو الإعدادية إذا دخلت في شارعي أنا الذي أسكن فيه وتراني امرأة من أول الشارع وهي جالسة في أول خارج بيتها كانت تسرع الدخول وتغلق عليها حتى أدخل أنا وأنا صغير في بيتي. ثم إذا كان لا حاجة خرجت فقرتها ودخلت، وكانت تلبس السواد فتضع على وجهها. إذا كان هذا في الجاهلات التي لم تتعلم العلم، فليأتنا بعد ذلك طلاب العلم وأهل العلم بل والعلماء وأصحاب العمائم يقولون النقاب عادة وليس عبادة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواني لابد أن تعلموا أن السنة العملية لأهل الإسلام خلفا عن سلف وصغيرا عن كبير لا تزال قائمة من زمن النبوة حتى سقوط دولة الإسلام وخلافة الإسلام الخلافة العثمانية في تركيا سنة 1924. لا تزال النساء نساء المؤمنين يرتدين النقاب ويحتجبن عن الرجال طلبا للطهارة والعفاف والصيانة والأمان ودرءا للمفسدة عن المجتمع، التي قلت في أول المحاضرة أن أصلا من الأصول أن الإسلام إنما جاء بدفع المفسدة وجلب المنفعة أو بتحققهما جميعا. يا إخواني إنما سار في ركاب الغرب، إنما سار في ركاب الغرب الذي أدرك بجلاء أن فساد المجتمع المسلم إنما يكون بعدة أشياء، بأن تتحلل المرأة من الآداب والأخلاق العامة والخاصة، وأن يترك المسلمون دينهم وشرعهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. أدرك ذلك، ولا زال علماء الغرب وحكام الغرب يحرصون أشد الحرص على ذلك. وأستغل هذه المناسبة بتوجيه كلمة ورسالة إلى الزعيم، إلى زعيم أوروبا وإلى زعيم أمريكا، بل هو زعيم العالم المنتخب حديثا أوباما، وهو زعيم الروم ويمثل زعماء الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أوجه له رسالة من ثلاثة محاور. أما الأول فإني أدعوه إلى الإسلام بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبدعوة الله عز وجل. يا أوباما أسلم تسلم، وأرجو أن يؤتيك الله تعالى أجرك مرتين، أجرك بإسلامك وأجر من تبعك ممن أسلم بإسلامك وآمن بإيمانك. فإذا أردت عزا ففي الإسلام، وإذا أردت شرفا ففي الإسلام، والذل كل الذل في غير الإسلام. وإن ترأست العالم أجمع اتق الله في نفسك، والزم الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى عليك وأنت في ظهر آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأنت يا أوباما ممن عاهدت الله تعالى الذي خلقك وسواك ورزقك وبلغ بك هذا المنصب أن تكون مسلما موحدا لله عز وجل، خاصة وأن لك بعض الأصول من قريب أو بعيد بالإسلام. فأسلم تسلم، فالعز كل العز والشرف كل الشرف في اتباع الله تعالى واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الدين الحق هو دين الإسلام، وما دون ذلك أديان مزيفة باطلة منسوخة بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أبيت أن ترجع إلى أصلك الذي فطره الله تعالى عليك، فانسحب في المحور الثاني بجيوشك الجرارة وقواعدك العسكرية من بلاد المسلمين، واعلم أن كل من سبقك ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، وأن تاريخ أمريكا الأسود الكحيل في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب إنما هو شؤم عليك وعلى من سبقك وعلى من يأتي بعدك. واعلم يا أوباما أن أمريكا بقضها وخضيدها لا يمكن أن يهنأ لها بال من أطفال المسلمين لا يرتاحوا في طعامه وشرابه ودوائه ومسكنه. فإن أبيت يا أوباما إلا أن تبقى في بلاد المسلمين فوالله ما هو إلا المحور الثالث. واعلم يا أوباما أن الله تعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، وإنهم يستبطئون الجنة وإنها أقرب إليهم من شراك نعالهم. واعلم يا أوباما أن في الإسلام وفي بلاد الإسلام من يطلب الموت ويحرص عليه أكثر من حرصك أنت ومن معك على الحياة، أي حياة وإن كانت ذليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.
وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله، رب الخلائق كلها فهو القريب. فعجل إليه بتوبة قبل المشي، فالشمس تشرق بكرة ولها مغيب.